الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتاب نواقض الإسلام الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه.
أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، وأن حكم غيره أحسن. نعم.
من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الناقض الرابع من نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. قال: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. هذا الناقض يرتبط بشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، والله عز وجل لا يقبل من أحد لا إله إلا الله إلا إذا ضم إليها وقرن بها محمد رسول الله. وعلى هاتين الشهادتين قيام الدين، ولا إله إلا الله فيها توحيد الرب جل وعلا بالعبادة، ومحمد رسول الله فيها تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين وخير المرسلين، وشريعته عليه الصلاة والسلام خير الشرائع وأتمها وأكملها، وكتابه الذي أنزل عليه أعظم الكتب وأجلها، وبشريعته ختمت الشرائع. وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا إذا كان وفق هديه صلوات الله وسلامه عليه. وشريعته تامة كاملة، عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وأتم الله عز وجل به الدين وأكمل به النعمة، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله عز وجل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن شهد أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله فإن هذه الشهادة تقتضي أن يطيعه فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولأجل ذا أرسل الله الرسل، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل عليهم صلوات الله وسلامه إنما أرسلهم الله جل وعلا ليطاعوا، ولتقتدي بهم البشرية، وليسيروا على نهجهم، وليتخذوهم قدوة لهم. ولهذا قال الله عن خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا لا يتحقق الإسلام إلا إذا حقق العبد هذا الأصل الذي عليه يبنى، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهاتان الشهادتان هما أعظم أساس يبنى عليه دين الله. ولا قيام للدين إلا على هذا الأساس. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل الطويل، وفيه قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: رأس الأمر الإسلام. ومعلوم مكانة الرأس من الجسد، وأن الرأس إذا قطع أصبح الجسد جثة هامدة. قال: رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد للرسول عليه الصلاة والسلام، الطواعية والامتثال والإيمان بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم يقم هذا الأصل في القلب فلا إسلام ولا دين، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من العامل عمله. فهذا الأساس الذي يبنى عليه دين الله. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أتاه الآتي الراغب في هذا الدين أول ما يعرض عليه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول ما يعرض على من يريد الدخول في هذا الدين، لأن هذا أساس الدين، لأن هذا أساس الدين الذي عليه يبنى دين الله جل وعلا. فإذا ناقض أحد هذا الأساس لم يقم له دين، بل ينتقض دينه. ولهذا سمى المصنف رحمه الله هذه الأمور نواقض، نواقض لدين الإسلام، لأن الدين ينتقض وتنحل عراه، ولا ينتفع بعمل ولا عبادة، لأن هذه النواقض تفسد الدين وتبطله. كما أن الصلاة بدون طهارة لا تقبل، فكذلك دين الله سبحانه وتعالى بدون هذه الأصول لا يقبل. فإذا ناقض إنسان هذه الأصول لم يقبل الله جل وعلا منه دين. ولهذا أي دين وأي إسلام وأي إيمان عند من يرى أن هدي خير النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم خير من هديه، أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حكمه، أين دين من كان كذلك؟ أين إيمانه؟ أين إسلامه؟ إذا كان بهذه الصفة. ومن كان يعتقد أن هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام خير من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، لم يحقق هذا الأصل العظيم وهو الشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله تتضمن الإيمان به وبصدقه، وأنه بلغ البلاغ المبين، وأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وأن خير الهدي هديه، وخير الحكم حكمه، وخير الشرائع شريعته صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام كل يوم جمعة إذا خطب الناس كما في حديث جابر رضي الله عنه كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فكان يكرر ذلك، يكرر ذلك كل جمعة، لأن هذا أصل يقام عليه الدين، وأساس تبنى عليه الملة. خير أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إنسان يعتقد خلاف ذلك، أين الدين؟ أين الدين؟ وأين الإسلام؟ وأين الإيمان؟ إذا كان يعتقد أن هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يعظم هدي أو طريقة أو سنن أو أعمال الكافرين من يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم، يعظم هديهم ويفخم أعمالهم ويرى أنها خيرا من هدي الإسلام وخيرا مما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فمن كان بهذه الصفة أين إسلامه وأين دينه؟ ولقد امتدح الله عز وجل في القرآن الكريم وأثنى على نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا: إنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. قال أئمة التفسير من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان: أي على دين كامل، أي على دين كامل، دين تام من كل وجه. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن، قالت: كان خلقه القرآن، أي أنه عليه الصلاة والسلام عمل بأحكام القرآن وهدي القرآن وآداب القرآن وأخلاق القرآن عمل بها عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال، فكان أعبد الناس لله وأعظمهم خشية له، وكان أحسن الناس خلقا وأزكاهم أدبا وأطيبهم معاملة وأجملهم معاشرة صلوات الله وسلامه عليه، وسيرته أعطر سيرة، وأدبه أزكى أدب، وخلقه أجمل الخلق، ومعاملته أحسن المعاملة. وليس أحد من الناس مهما على شأنه وارتفعت مكانته أكمل من هديه وأدبه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه. وكل من يطالع سيرته العطرة وأدبه الرفيع وخلقه الفاضل يعلم ذلك، حتى إنه في زمانه عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويرى خلقه العظيم وأدبه العالي الرفيع إلا ويتحول من لحظته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. قد قال الله تعالى في هذا المعنى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن اعتقد أن هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام خير من هديه فهو كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام، كافر بدين الإسلام، كافر بالله العظيم، لا يقبل الله عز وجل منه عمل. ومن يقول هذه الكلمة ما عرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا من عرف هديه حق المعرفة وقارنه بهدي غيره لوجد الفرق شاسعا والبون واسعا. وهل يسوى الثرى بالثريا؟ هل تسوى الظلمات بالنور؟ هل يسوى الباطل بالهدى؟ سبحان الله، كيف يتأتى من عاقل عرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول مثل هذه المقالة، أو يتلفظ بمثل هذه الكلمة، أو يعتقد مثل هذه العقيدة؟ ولهذا فإن وجود مثل هذا الاعتقاد ناقل لصاحبه من ملة الإسلام، إذا اعتقد أن هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام خير من هديه صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم خير من حكمه. وقد قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حكم بين الناس بحكم الله، فهو مبلغ عن الله جل وعلا ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. قال رحمه الله: كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. والطاغوت هذه الكلمة مشتقة من الطغيان وتجاوز الحد. الطغيان هو تجاوز الحد، فمن تجاوز الحد في أي باب من أبواب الدين، كأن يعطي غير الله عز وجل شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى، فإنه يكون بذلك عبد الطاغوت ولو لم يركع له ويسجد، ولو لم يركع له ويسجد. ولما سمع عدي قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نعبدهم، قال أليس يحلون الحلال فتحلونه، أليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه، قال بلى، قال تلك عبادتهم، قال تلك عبادتهم. فالعبادة كما أنها تكون بالركوع والسجود والدعاء، تكون كذلك في التحاكم، وتكون بالأصول والأسس التي يبنى عليها الدين. فمن تحاكم إلى غير حكم الله تبارك وتعالى فهو متحاكم إلى الطاغوت، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا هو الناقض الرابع من نواقض الإسلام، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر أي كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر.
قال رحمه الله تعالى الناقض الخامس من نواقض الإسلام: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أي من العقائد التي جاء بها أو العبادات التي أرشد إليها أو الأخلاق والآداب التي دعا إليها صلوات الله وسلامه عليه، من أبغض شيئا من ذلك أي ولو قل، قام بقلبه بغض وكراهية لشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كفر. وهذا ينبني على ما سبق، من اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، من اعتقد أنه هدي أن هديه خير الهدي، لا يمكن أن يبغض شيئا مما جاء به، لأن هديه عليه الصلاة والسلام خير هدي، ولا يقارن هدي غيره بهديه، فهديه عليه الصلاة والسلام أتم الهدي وأكمله. فمن أبغض أي كره، والبغض والكراهة عمل من أعمال القلب، عمل من أعمال القلب، فإذا أبغض الإنسان بقلبه وكره شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذه البغضة والكراهة منافية لأصل الإيمان به والشهادة أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، لأن مقتضى هذه الشهادة تلقي ما جاء به عليه الصلاة والسلام بالقبول والإطمئنان والارتياح والغبطة، وأن لا يجد في صدره الحرج بل يكون مرتاح الصدر، لأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، عن خالق الخلق، عن رب العالمين جل وعلا، مبلغ يبلغ للناس دين الله. فوجود شيء من البغض، وجود شيء من البغض لما جاء به عليه الصلاة والسلام، أو بغض شيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام، مصادم للشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله. أنه إذا شهد أنه رسول الله، أي مبلغ لدين الله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا يقتضي ويستوجب أن يتلقى كل ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه بالارتياح والطمانينة والقبول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فإذا كان في قلب إنسان ما كراهية لشيء مما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، أين حقيقة الإيمان به؟ وأين حقيقة الشهادة بأنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله؟ ولهذا قال المصنف رحمه الله الخامس، أي من نواقض الإسلام، من أبغض شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيئا قل أو كثر فإنه يكون بذلك كافرا. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. وجملة ما جاء به عليه الصلاة والسلام أمور ثلاثة: أخبار وأوامر ونواهي. جملة ما جاء به عليه الصلاة والسلام أمور ثلاثة: أخبار وأوامر ونواهي. أخبار عن أمور مغيبات، من أمور سالفات وأمور آتيات، وأمور تتعلق بأسماء الرب الخالق العظيمة وصفاته جل وعلا. فمقتضى الشهادة له عليه الصلاة والسلام أن تصدق أخباره كلها. وجاء عليه الصلاة والسلام بأوامر، أمر بالتوحيد وهو أعظم شيء أمر به، وأمر بالصلاة، وأمر بالصيام، وأمر بالحج، وأمر بالبر والصدق والوفاء والأمانة والإحسان. أمر عليه الصلاة والسلام بأوامر كثيرة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بكل خير، كما أنه عليه الصلاة والسلام لا ينهى إلا عن شر، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وفي باب النواهي نهى عن أمور كثيرة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، ونهى عن القتل، نهى عن الزنا، نهى عن السرقة، نهى عن شرب الخمر، نهى عن الكذب، نهى عن الغش، إلى غير ذلك. وعليه الصلاة والسلام لا ينهى إلا عن شر وضر. فمن أبغض شيئا من ذلك ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كفر، فقد كفر إذا أبغض أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، أو أبغض الصلاة، أو أبغض الصيام، أو أبغض الصدق، أو أبغض الوفاء، أو أبغض الأمانة، أو أبغض البر، بر الوالدين، أو أبغض صلة الأرحام، أو أبغض أي شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر. وكذلك في باب النواهي، من أبغض نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب الخمر، أو أبغض نهيه عن الزنا، أو أبغض نهيه عليه الصلاة والسلام عن الغش أو عن الخيانة أو غير ذلك فإنه يكفر، لأن هذا البغض يتنافى مع الشهادة له صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة. والواجب على المسلم تجاه ما أمر به عليه الصلاة والسلام أن يتلقاه بالقبول التام والانقياد الكامل والطواعية والامتثال. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة قصيرة لكنها عظيمة النفع كبيرة الفائدة، سبق أن قرأناها هنا في مجلس، ويمكن أن يعنون لتلك الرسالة بواجبنا نحو ما أمرنا الله به، أو نحو ما أمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام. ولخص رحمه الله تلك الواجبات في سبعة أمور، لخص تلك الواجبات علينا نحو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى وما أمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام في أمور سبعة. الأمر الأول العلم به، والأمر الثاني محبته، والأمر الثالث العزم على فعله، والأمر الرابع أن نفعله، والأمر الخامس أن يكون فعلنا له خالصا صوابا، والأمر السادس أن نحذر من محبطات الأعمال، والأمر السابع أن نثبت على ذلك إلى الممات. فهذه أمور سبعة واجبة علينا تجاه كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. أعيدها مرة ثانية: الأمر الأول العلم به، الثاني محبته، الثالث العزم على الفعل، الرابع العمل وفعل ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام، الخامس أن يكون العمل خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السادس أن نحذر من محبطات الأعمال، والسابع أن نثبت على ذلك إلى الممات. وشرح رحمه الله تعالى هذه الأمور السبعة شرحا مختصرا بضرب المثال الموضح المبين، وهي رسالة عظيمة النفع كبيرة الفائدة. ومن ضمن هذه الواجبات التي ذكر رحمه الله محبته، أن نحب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أوامر، هذا واجب، واجب على كل مسلم أن يحب كل أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقوم في القلب محبة لكل ما أمر به عليه الصلاة والسلام. ومن الدعاء المأثور عنه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. فكل عمل يقرب إلى حب الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نحبه، يجب علينا أن نحبه، يجب أن يقوم في قلبنا محبة له، ولا يجوز كراهية شيء مما جاء به أو جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الكراهية إذا قامت في القلب لشيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام فإنها تصادم كل المصادمة لحقيقة الشهادة له صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة، مصادمة لما جاء به عليه الصلاة والسلام تمام المصادمة. وهذا من محبطات، وهي من محبطات الأعمال ومبطلاتها. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به فقد كفر، ولو عمل به فقد كفر، أي أنه بمجرد وجود البغض في قلبه ولو وجد منه العمل كفر بالله العظيم. مثل لو أبغض أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام لكنه لا يترك الصيام، يصوم لكنه يبغض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، أو يبغض الصيام، أو يبغض الصلاة، أو يبغض الحج، أو يبغض الصدق، يبغض شيئا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولو عمل به يكفر، لأنه أبغض الهدى، أبغض الحق، أبغض دين الله، وأبغض شيئا من دين الله. وفي الذكر الحكيم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فكراهية ما أنزل الله عز وجل محبط للعمل، كراهية شيء مما أنزل الله عز وجل محبط للعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام دينه وحي من الله رب العالمين وتنزيل من الله جل وعلا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فمن أبغض شيئا مما جاء به عليه الصلاة والسلام ولو عمل به فإنه يكفر، أي بمجرد قيام هذا البغض في قلبه لشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ونختم بالدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك، ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أنها لا تتناسب مع هذا العصر يعتبر من النواقض؟
لا شك أن رد الأحاديث بمثل هذا الزعم ناقض من نواقض الإسلام، لأن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كما أنها كاملة تامة لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهي صالحة لكل زمان ومكان، فشريعته عليه الصلاة والسلام شريعة صالحة لكل زمان ومكان. فمن ادعى في زمان من الأزمنة أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ليست صالحة لذلك الزمان وأن المناسب فيه إيجاد شريعة أخرى وأحكام أخرى غير أحكام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من الكفر الناقل من الملة. نعم.
كثرت الأسئلة كذلك، يقول: هذا ما حكم من يقول أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، ولكن يصعب علينا في هذا الزمان الامتثال لكثرة المغريات والشواغل؟
إذا كان يعتقد أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي، وأن عمله عليه الصلاة والسلام وخلقه وأدبه وما يدعو إليه هو أفضل العمل وأفضل الهدي وأفضل الخلق، إذا كان يعتقد ذلك ولكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء فارتكب أعمالا مخالفة لما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون بذلك عاصيا لا يكون كافرا، لأن هذا عصيان وليس كفرا. إذا غلبته نفسه وارتكب مخالفات ما لم يكن المرتكب كفرا، أما إذا كان المرتكب كفرا ناقلا من الملة فإنه يكفر. أما ما دون ذلك، إذا كان يعتقد أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي ويؤمن ويصدق بما جاء به عليه الصلاة والسلام، لكن نفسه الأمارة بالسوء دعته إلى المخالفة بفعل المعصية وارتكاب المحظور، فإنه يكون بذلك عاصيا فاسقا آثما ولا يكون بذلك كافرا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: وهل يشمل هذا البغض السنن أو الفرائض، أم هو خاص بالفرائض فقط؟
دين النبي عليه الصلاة والسلام لا يبغض شيء منه، ولا يجوز أن يقع في قلب المسلم كراهية لشيء منه، لكنه إذا ثقل عليه العمل لضعف إيمانه وضعف دينه ثقل عليه العمل ولا يعتقد أن هذا الهدي الذي هو من السنن لا يعتقد عدم خيريته أو عدم فضله، ولم يقم في قلبه كراهية لهديه عليه الصلاة والسلام، لكن ثقل عليه العمل، فمثل هذا لا يشمله الحكم المقرر هنا، إذا ثقل على الإنسان العمل. والسنن التي ليست بواجبات ولا فرائض إذا لم يعملها العبد فاته أجرها وثوابها ولا يأثم بتركها، لكن لا يجوز له أن يكره سنن النبي عليه الصلاة والسلام أو شيئا من هديه أو شيئا مما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: من أبغض شخصا لاتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعتبر من بغض شرع النبي صلى الله عليه وسلم؟
أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولهذا هذا قاعدة الحب أن يكون في الله، والبغض أن يكون في الله. أما أن يبغض الشخص اتباعه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتمسكه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا راجع إلى شيء من عدم الارتياح أو الاطمئنان أو القبول للسنة والهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يبغض الشخص لأعمال يراها فيه لا تعجبه من أخلاق أو آداب ليست هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف يفرق الإنسان فيما يحصل له من المصائب من أنه ابتلاء أو عقوبة من الله جل وعلا؟
على كل حال، المسلم هديه مع المصيبة أن يعلم أنها من عند الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعلم أنها من عند الله، ويتلقى المصاب بالتسليم والصبر. قال بعض السلف في معنى الآية المتقدمة: هو المسلم تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويرجو الله عز وجل أن يرزقه على مصابه ثواب الصابرين. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. وهذا هو الذي ينبغي أن يشغل المسلم قلبه به عند المصيبة، إذا أصابته مصيبة يشغل قلبه بهذا الأمر، بالصبر والاحتساب ورجاء موعود الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل من كره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مشقة فيه يكون داخلا تحت هذا الناقض؟ وما معنى قول الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟
جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة، حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره، وحفت الجنة بالمكاره. والكراهية ليست هنا للدين نفسه وللشرع ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما لأشياء لا تتوافق أحيانا مع ميول النفس للراحة، للنوم، للسكون، للخلود، للدعة، لا تتوافق مع ذلك. ولهذا عندما يؤذن لصلاة الفجر في الليل البارد شديد البرد النفس تستطيب الفراش واللحاف والدفء، وقد يكره الإنسان غسل يده في هذا الجو البارد بالماء وخروجه من لحافه إلى الجو البارد، قد يكره هذه المعاني. وليست هذه الكراهية كراهية للدين نفسه، ليست كراهية للطهارة، وليست كراهية للصلاة، وليست كراهية للجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولهذا ليس هناك تنافي بين هذه الأحاديث وهذا الأصل المقرر هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم لمن يخوض في مسائل التكفير بغير علم؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العالم المحقق: والله يعلم أنني أعظم الناس نهيا عن التكفير، والله يعلم أنني أعظم الناس نهيا عن التكفير. والتكفير أمر ليس بالهين، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، الحديث قال: إن كان كذلك وإلا رجعت عليه. فالتكفير ليس بالأمر الهين، والخوض فيه لا ينبغي أن يكون إلا من عالم رزقه الله سبحانه وتعالى البصيرة بدين الله تبارك وتعالى والفهم لشرعه والمعرفة بحال الناس وحال من يكفر أو لا يكفر والأعمال التي يكفر بها الشخص والأعمال التي لا يكفر أو ما هو كفر أو ما ليس بكفر. ومن ليس عنده علم بدين الله جل وعلا قد يكفر بأعمال ليست كفرية كما صنع الخوارج، أو قد يكفر من لا يستحق أن يكفر فيقع في إثم عظيم وظلم كبير ويضر نفسه بذلك ضررا عظيما. ولهذا مثل هذه المسائل الكبار العظيمة يعول فيها على أهل العلم الراسخين ويرجع فيها إليهم، لا يحكم المبتدئ أو طالب العلم المبتدئ أو العامي ابتداء بهذه الأحكام، وإنما يسأل أهل العلم ويحيل الأمر في ذلك إلى أهل العلم أهل البصيرة. نعم.
كثرت الأسئلة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وقول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
يراجع في الكلام على هذه الآية وكلام أهل العلم على معناها ومدلولها كتاب تيسير العزيز الحميد أو فتح المجيد في شرح هذا الباب في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يجد تفصيلات نافعة وتقريرات مفيدة لأهل العلم حول هذه المسألة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتاب نواقض الإسلام الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه،
أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأن حكم غيره أحسن. نعم.
من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الناقض الرابع من نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. قال: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. هذا الناقض يرتبط بشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، والله عز وجل لا يقبل من أحد لا إله إلا الله إلا إذا ضم إليها وقرن بها محمد رسول الله، وعلى هاتين الشهادتين قيام الدين، ولا إله إلا الله فيها توحيد الرب جل وعلا بالعبادة، ومحمد رسول الله فيها تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين وخير المرسلين، وشريعته عليه الصلاة والسلام خير الشرائع وأتمها وأكملها، وكتابه الذي أنزل عليه أعظم الكتب وأجلها، وبشريعته ختمت الشرائع. وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا إذا كان وفق هديه صلوات الله وسلامه عليه. وشريعته تامة كاملة عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وأتم الله عز وجل به الدين وأكمل به النعمة. ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله عز وجل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن شهد أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله فإن هذه الشهادة تقتضي أن يطيعه فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولأجل ذا أرسل الله الرسل، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل عليهم صلوات الله وسلامه إنما أرسلهم الله جل وعلا ليطاعوا، ولتقتدي بهم البشرية، وليسيروا على نهجهم، وليتخذوهم قدوة لهم. ولهذا قال الله عن خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا لا يتحقق الإسلام إلا إذا حقق العبد هذا الأصل الذي عليه يبنى، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهاتان الشهادتان هما أعظم أساس يبنى عليه دين الله. ولا قيام للدين إلا على هذا الأساس. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل الطويل، وفيه قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال رأس الأمر الإسلام، ومعلوم مكانة الرأس من الجسد، وأن الرأس إذا قطع أصبح الجسد جثة هامدة. قال رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد للرسول عليه الصلاة والسلام، الطواعية والامتثال والإيمان بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم يقم هذا الأصل في القلب فلا إسلام ولا دين، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من العامل عمله. فهذا الأساس الذي يبنى عليه دين الله. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أتاه الآتي الراغب في هذا الدين أول ما يعرض عليه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول ما يعرض على من يريد الدخول في هذا الدين، لأن هذا أساس الدين، لأن هذا أساس الدين الذي عليه يبنى دين الله جل وعلا. فإذا ناقض أحد هذا الأساس لم يقم له دين، بل ينتقض دينه. ولهذا سمى المصنف رحمه الله هذه الأمور نواقض، نواقض لدين الإسلام، لأن الدين ينتقض وتنحل عراه، ولا ينتفع بعمل ولا عبادة، لأن هذه النواقض تفسد الدين وتبطله. كما أن الصلاة بدون طهارة لا تقبل، فكذلك دين الله سبحانه وتعالى بدون هذه الأصول لا يقبل. فإذا ناقض إنسان هذه الأصول لم يقبل الله جل وعلا منه دين. ولهذا أي دين وأي إسلام وأي إيمان عند من يرى أن هدي خير النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم خير من هديه، أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حكمه، أين دين من كان كذلك؟ أين إيمانه؟ أين إسلامه؟ إذا كان بهذه الصفة. ومن كان يعتقد أن هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام خير من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، لم يحقق هذا الأصل العظيم وهو الشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن شهادة أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله تتضمن الإيمان به وبصدقه، وأنه بلغ البلاغ المبين، وأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وأن خير الهدي هديه، وخير الحكم حكمه، وخير الشرائع شريعته صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام كل يوم جمعة إذا خطب الناس كما في حديث جابر رضي الله عنه كان يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فكان يكرر ذلك، يكرر ذلك كل جمعة، لأن هذا أصل يقام عليه الدين، وأساس تبنى عليه الملة. خير أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إنسان يعتقد خلاف ذلك، أين الدين؟ أين الدين؟ وأين الإسلام؟ وأين الإيمان؟ إذا كان يعتقد أن هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يعظم هدي أو طريقة أو سنن أو أعمال الكافرين من يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم، يعظم هديهم ويفخم أعمالهم ويرى أنها خيرا من هدي الإسلام وخيرا مما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فمن كان بهذه الصفة أين إسلامه وأين دينه؟ ولقد امتدح الله عز وجل في القرآن الكريم وأثنى على نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا: إنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. قال أئمة التفسير من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أي على دين كامل، أي على دين كامل، دين تام من كل وجه. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن، قالت: كان خلقه القرآن، أي أنه عليه الصلاة والسلام عمل بأحكام القرآن وهدي القرآن وآداب القرآن وأخلاق القرآن، عمل بها عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال، فكان أعبد الناس لله وأعظمهم خشية له، وكان أحسن الناس خلقا وأزكاهم أدبا وأطيبهم معاملة وأجملهم معاشرة صلوات الله وسلامه عليه، وسيرته أعطر سيرة، وأدبه أزكى أدب، وخلقه أجمل الخلق، ومعاملته أحسن المعاملة. وليس أحد من الناس مهما على شأنه وارتفعت مكانته أكمل من هديه وأدبه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه. وكل من يطالع سيرته العطرة وأدبه الرفيع وخلقه الفاضل يعلم ذلك، حتى إنه في زمانه عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويرى خلقه العظيم وأدبه العالي الرفيع إلا ويتحول من لحظته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. قد قال الله تعالى في هذا المعنى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن اعتقد أن هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام خير من هديه فهو كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام، كافر بدين الإسلام، كافر بالله العظيم، لا يقبل الله عز وجل منه عمل. ومن يقول هذه الكلمة ما عرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا من عرف هديه حق المعرفة وقارنه بهدي غيره لوجد الفرق شاسعا والبون واسعا. وهل يسوى الثرى بالثريا؟ هل تسوى الظلمات بالنور؟ هل يسوى الباطل بالهدى؟ سبحان الله، كيف يتأتى من عاقل عرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول مثل هذه المقالة، أو يتلفظ بمثل هذه الكلمة، أو يعتقد مثل هذه العقيدة؟ ولهذا فإن وجود مثل هذا الاعتقاد ناقل لصاحبه من ملة الإسلام إذا اعتقد أن هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام خير من هديه صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم خير من حكمه. وقد قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حكم بين الناس بحكم الله، فهو مبلغ عن الله جل وعلا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. قال رحمه الله: كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. والطاغوت، هذه الكلمة مشتقة من الطغيان وتجاوز الحد. الطغيان هو تجاوز الحد، فمن تجاوز الحد في أي باب من أبواب الدين، كأن يعطي غير الله عز وجل شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى، فإنه يكون بذلك عبد الطاغوت، ولو لم يركع له ويسجد، ولو لم يركع له ويسجد. ولما سمع عدي قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كنا نعبدهم. قال: أليس يحلون الحلال فتحلونه؟ أليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. قال: تلك عبادتهم. فالعبادة كما أنها تكون بالركوع والسجود والدعاء، تكون كذلك في التحاكم، وتكون بالأصول والأسس التي يبنى عليها الدين. فمن تحاكم إلى غير حكم الله تبارك وتعالى فهو متحاكم إلى الطاغوت. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا هو الناقض الرابع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، أي كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر.
قال رحمه الله تعالى: الناقض الخامس من نواقض الإسلام: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أي من العقائد التي جاء بها أو العبادات التي أرشد إليها أو الأخلاق والآداب التي دعا إليها صلوات الله وسلامه عليه، من أبغض شيئا من ذلك أي ولو قل، قام بقلبه بغض وكراهية لشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كفر. وهذا ينبني على ما سبق، من اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، من اعتقد أنه هدي أن هديه خير الهدي، لا يمكن أن يبغض شيئا مما جاء به، لأن هديه عليه الصلاة والسلام خير هدي ولا يقارن هدي غيره بهديه، فهديه عليه الصلاة والسلام أتم الهدي وأكمله. فمن أبغض أي كره، والبغض والكراهة عمل من أعمال القلب، عمل من أعمال القلب، فإذا أبغض الإنسان بقلبه وكره شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذه البغضة والكراهة منافية لأصل الإيمان به والشهادة أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، لأن مقتضى هذه الشهادة تلقي ما جاء به عليه الصلاة والسلام بالقبول والإطمئنان والارتياح والغبطة، وأن لا يجد في صدره الحرج بل يكون مرتاح الصدر، لأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، عن خالق الخلق، عن رب العالمين جل وعلا، مبلغ يبلغ للناس دين الله. فوجود شيء من البغض، وجود شيء من البغض لما جاء به عليه الصلاة والسلام، أو بغض شيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام، مصادم للشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله، أنه إذا شهد أنه رسول الله أي مبلغ لدين الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا يقتضي ويستوجب أن يتلقى كل ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه بالارتياح والطمانينة والقبول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فإذا كان في قلب إنسان ما كراهية لشيء مما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، أين حقيقة الإيمان به؟ وأين حقيقة الشهادة بأنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله؟ ولهذا قال المصنف رحمه الله: الخامس أي من نواقض الإسلام: من أبغض شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيئا قل أو كثر فإنه يكون بذلك كافرا، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. وجملة ما جاء به عليه الصلاة والسلام أمور ثلاثة: أخبار وأوامر ونواهي. جملة ما جاء به عليه الصلاة والسلام أمور ثلاثة: أخبار وأوامر ونواهي. أخبار عن أمور مغيبات، من أمور سالفات وأمور آتيات، وأمور تتعلق بأسماء الرب الخالق العظيمة وصفاته جل وعلا، فمقتضى الشهادة له عليه الصلاة والسلام أن تصدق أخباره كلها. وجاء عليه الصلاة والسلام بأوامر، أمر بالتوحيد وهو أعظم شيء أمر به، وأمر بالصلاة وأمر بالصيام وأمر بالحج وأمر بالبر والصدق والوفاء والأمانة والإحسان. أمر عليه الصلاة والسلام بأوامر كثيرة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بكل خير، كما أنه عليه الصلاة والسلام لا ينهى إلا عن شر، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وفي باب النواهي نهى عن أمور كثيرة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، ونهى عن القتل، نهى عن الزنا، نهى عن السرقة، نهى عن شرب الخمر، نهى عن الكذب، نهى عن الغش إلى غير ذلك. وعليه الصلاة والسلام لا ينهى إلا عن شر وضر، فمن أبغض شيئا من ذلك ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كفر، فقد كفر. إذا أبغض أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، أو أبغض الصلاة، أو أبغض الصيام، أو أبغض الصدق، أو أبغض الوفاء، أو أبغض الأمانة، أو أبغض البر، بر الوالدين، أو أبغض صلة الأرحام، أو أبغض أي شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر. وكذلك في باب النواهي، من أبغض نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب الخمر، أو أبغض نهيه عن الزنا، أو أبغض نهيه عليه الصلاة والسلام عن الغش أو عن الخيانة أو غير ذلك، فإنه يكفر، لأن هذا البغض يتنافى مع الشهادة له صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة. والواجب على المسلم تجاه ما أمر به عليه الصلاة والسلام أن يتلقاه بالقبول التام والانقياد الكامل والطواعية والامتثال. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة قصيرة لكنها عظيمة النفع كبيرة الفائدة، سبق أن قرأناها هنا في مجلس، ويمكن أن يعنون لتلك الرسالة بواجبنا نحو ما أمرنا الله به، أو نحو ما أمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام. ولخص رحمه الله تلك الواجبات في سبعة أمور، لخص تلك الواجبات علينا نحو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى وما أمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام في أمور سبعة. الأمر الأول العلم به، والأمر الثاني محبته، والأمر الثالث العزم على فعله، والأمر الرابع أن نفعله، والأمر الخامس أن يكون فعلنا له خالصا صوابا، والأمر السادس أن نحذر من محبطات الأعمال، والأمر السابع أن نثبت على ذلك إلى الممات. فهذه أمور سبعة واجبة علينا تجاه كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. أعيدها مرة ثانية: الأمر الأول العلم به، الثاني محبته، الثالث العزم على الفعل، الرابع العمل وفعل ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام، الخامس أن يكون العمل خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السادس أن نحذر من محبطات الأعمال، والسابع أن نثبت على ذلك إلى الممات. وشرح رحمه الله تعالى هذه الأمور السبعة شرحا مختصرا بضرب المثال الموضح المبين، وهي رسالة عظيمة النفع كبيرة الفائدة. ومن ضمن هذه الواجبات التي ذكر رحمه الله محبته، أن نحب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أوامر، هذا واجب، واجب على كل مسلم أن يحب كل أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقوم في القلب محبة لكل ما أمر به عليه الصلاة والسلام. ومن الدعاء المأثور عنه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. فكل عمل يقرب إلى حب الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نحبه، يجب علينا أن نحبه، يجب أن يقوم في قلبنا محبة له، ولا يجوز كراهية شيء مما جاء به أو جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الكراهية إذا قامت في القلب لشيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام فإنها تصادم كل المصادمة لحقيقة الشهادة له صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة، مصادمة لما جاء به عليه الصلاة والسلام تمام المصادمة. وهذا من محبطات، وهي من محبطات الأعمال ومبطلاتها. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به فقد كفر، ولو عمل به فقد كفر، أي أنه بمجرد وجود البغض في قلبه ولو وجد منه العمل كفر بالله العظيم. مثل لو أبغض أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام لكنه لا يترك الصيام، يصوم لكنه يبغض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، أو يبغض الصيام، أو يبغض الصلاة، أو يبغض الحج، أو يبغض الصدق، يبغض شيئا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولو عمل به يكفر، لأنه أبغض الهدى، أبغض الحق، أبغض دين الله، وأبغض شيئا من دين الله. وفي الذكر الحكيم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فكراهية ما أنزل الله عز وجل محبط للعمل، كراهية شيء مما أنزل الله عز وجل محبط للعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام دينه وحي من الله رب العالمين وتنزيل من الله جل وعلا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فمن أبغض شيئا مما جاء به عليه الصلاة والسلام ولو عمل به فإنه يكفر، أي بمجرد قيام هذا البغض في قلبه لشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ونختم بالدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك، ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.
أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أنها لا تتناسب مع هذا العصر يعتبر من النواقض؟
لا شك أن رد الأحاديث بمثل هذا الزعم ناقض من نواقض الإسلام، لأن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كما أنها كاملة تامة لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهي صالحة لكل زمان ومكان، فشريعته عليه الصلاة والسلام شريعة صالحة لكل زمان ومكان. فمن ادعى في زمان من الأزمنة أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ليست صالحة لذلك الزمان، وأن المناسب فيه إيجاد شريعة أخرى وأحكام أخرى غير أحكام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من الكفر الناقل من الملة. نعم.
كثرت الأسئلة كذلك. يقول هذا: ما حكم من يقول أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، ولكن يصعب علينا في هذا الزمان الامتثال لكثرة المغريات والشواغل؟
إذا كان يعتقد أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي، وأن عمله عليه الصلاة والسلام وخلقه وأدبه وما يدعو إليه هو أفضل العمل وأفضل الهدي وأفضل الخلق، إذا كان يعتقد ذلك ولكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء فارتكب أعمالا مخالفة لما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون بذلك عاصيا لا يكون كافرا، لأن هذا عصيان وليس كفرا. إذا غلبته نفسه وارتكب مخالفات ما لم يكن المرتكب كفرا، أما إذا كان المرتكب كفرا ناقلا من الملة فإنه يكفر. أما ما دون ذلك إذا كان يعتقد أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي ويؤمن ويصدق بما جاء به عليه الصلاة والسلام، لكن نفسه الأمارة بالسوء دعته إلى المخالفة بفعل المعصية وارتكاب المحظور، فإنه يكون بذلك عاصيا فاسقا آثما ولا يكون بذلك كافرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: وهل يشمل هذا البغض السنن أو الفرائض، أم هو خاص بالفرائض فقط؟
دين النبي عليه الصلاة والسلام لا يبغض شيء منه، ولا يجوز أن يقع في قلب المسلم كراهية لشيء منه، لكنه إذا ثقل عليه العمل لضعف إيمانه وضعف دينه، ثقل عليه العمل ولا يعتقد أن هذا الهدي الذي هو من السنن، لا يعتقد عدم خيريته أو عدم فضله، ولم يقم في قلبه كراهية لهديه عليه الصلاة والسلام، لكن ثقل عليه العمل، فمثل هذا لا يكون، لا يشمله الحكم المقرر هنا، لا يشمله الحكم المقرر هنا إذا ثقل على الإنسان العمل. والسنن التي ليست بواجبات ولا فرائض إذا لم يعملها العبد فاته أجرها وثوابها ولا يأثم بتركها، لكن لا يجوز له أن يكره سنن النبي عليه الصلاة والسلام أو شيئا من هديه أو شيئا مما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من أبغض شخصا لاتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعتبر من بغض شرع النبي صلى الله عليه وسلم؟
أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولهذا هذا قاعدة الحب، أن يكون في الله، والبغض أن يكون في الله. أما أن يبغض الشخص لاتباعه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتمسكه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا راجع إلى شيء من عدم الارتياح أو الاطمئنان أو القبول للسنة والهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يبغض الشخص لأعمال يراها فيه لا تعجبه من أخلاق أو آداب ليست هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف يفرق الإنسان فيما يحصل له من المصائب من أنه ابتلاء أو عقوبة من الله جل وعلا؟
على كل حال، المسلم هديه مع المصيبة أن يعلم أنها من عند الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعلم أنها من عند الله، ويتلقى المصاب بالتسليم والصبر. قال بعض السلف في معنى الآية المتقدمة: هو المسلم تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويرجو الله عز وجل أن يرزقه على مصابه ثواب الصابرين. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. وهذا هو الذي ينبغي أن يشغل المسلم قلبه به عند المصيبة، إذا أصابته مصيبة يشغل قلبه بهذا الأمر، بالصبر والاحتساب ورجاء موعود الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل من كره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مشقة فيه يكون داخلا تحت هذا الناقض؟ وما معنى قول الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟
جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة، حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره، وحفت الجنة بالمكاره. والكراهية ليست هنا للدين نفسه وللشرع ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما لأشياء لا تتوافق أحيانا مع ميول النفس للراحة، للنوم، للسكون، للخلود، للدعة، لا تتوافق مع ذلك. ولهذا عندما يؤذن لصلاة الفجر في الليل البارد شديد البرد، النفس تستطيب الفراش واللحاف والدفء، وقد يكره الإنسان غسل يده في هذا الجو البارد بالماء وخروجه من لحافه إلى الجو البارد، قد يكره هذه المعاني. وليست هذه الكراهية كراهية للدين نفسه، ليست كراهية للطهارة، وليست كراهية للصلاة، وليست كراهية للجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولهذا ليس هناك تنافي بين هذه الأحاديث وهذا الأصل المقرر هنا. نعم.
أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن يخوض في مسائل التكفير بغير علم؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العالم المحقق: والله يعلم أنني أعظم الناس نهيا عن التكفير، والله يعلم أنني أعظم الناس نهيا عن التكفير. والتكفير أمر ليس بالهين، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الحديث قال: إن كان كذلك وإلا رجعت عليه. فالتكفير ليس بالأمر الهين، والخوض فيه لا ينبغي أن يكون إلا من عالم رزقه الله سبحانه وتعالى البصيرة بدين الله تبارك وتعالى، والفهم لشرعه، والمعرفة بحال الناس وحال من يكفر أو لا يكفر، والأعمال التي يكفر بها الشخص والأعمال التي لا يكفر، أو ما هو كفر أو ما ليس بكفر. ومن ليس عنده علم بدين الله جل وعلا قد يكفر بأعمال ليست كفرية، قد يكفر بأعمال ليست كفرية كما صنع الخوارج، أو قد يكفر من لا يستحق أن يكفر، فيقع في إثم عظيم وظلم كبير ويضر نفسه بذلك ضررا عظيما. ولهذا مثل هذه المسائل الكبار العظيمة يعول فيها على أهل العلم الراسخين ويرجع فيها إليهم، لا يحكم المبتدئ أو طالب العلم المبتدئ أو العامي ابتداء بهذه الأحكام، وإنما يسأل أهل العلم ويحيل الأمر في ذلك إلى أهل العلم أهل البصيرة. نعم.
كثرت الأسئلة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
يراجع في الكلام على هذه الآية وكلام أهل العلم على معناها ومدلولها كتاب تيسير العزيز الحميد أو فتح المجيد في شرح هذا الباب في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يجد تفصيلات نافعة وتقريرات مفيدة لأهل العلم حول هذه المسألة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.